الكلام في مقصد الأمر والنهي. والكلام أولا في الأمر أو في الأوامر كما يعبر عادة في كتب الأصول. وقد بحث علماء الأصول مسألة الأوامر في ضمن مقامين: المقام الأول في مادة الأمر، المقام الثاني في صيغة الأمر. ضمن مقامين: المقام الأول في الحديث عن المادة، المقام الثاني في الحديث عن الصيغة. يعود السبب في هذا التفريق أو في هذا التفصيل بين البحثين إلى أنه توجد أبحاث خاصة بمادة الأمر، وتوجد أبحاث أخرى خاصة بمادة الأمر.
صيغة
الأولى قلت الصيغة، الثانية قلت المادة، مش هاد؟
الأولى المادة، إذا توجدت قلت المادة.
المهم يعني عشانك قلت طيب. فبالرغم من وجود مباحث مشتركة بين المادة والصيغة، إلا أن هناك بعض المباحث التي بحثت في المادة ولا تبحث في الصيغة. هذا ما استدعى عقد البحث في هذين المقامين وعدم البحث عنهما مجتمعين. مضافاً إلى ما ينبغي أن يكون قد اتضح مما تقدم من أن المادة مدلولها لا يمكن إلا أن يكون من قبيل المعنى الإسمي، وأما الصيغة فحيث إنها من جملة الهيئات، فقد تقدم أن الهيئات بأسرها أو أن الهيئات بأسرها مدلولها من قبيل المعنى الحرفي، فهذا في حد ذاته فرق جوهري بينهما. فيوجد فرق بينهما في طبيعة المعنى، وحيث أن البحث بحث عن تحديد الدلالة، فحينئذ نقول ما تدل عليه هذه يعني ما تدل عليه المادة غير ما تدل عليه الصيغة، فهما بحثان أصلا وليس بحثا واحد. الكلام فعلا في المقام الأول في مادة الأمر، لابد لنا أن نعرف ما هو المقصود من مادة الأمر، ولا شك ولا ريب في أن المقصود منها هو مادة الألف والميم والراء. كما لا شك ولا ريب أيضا في أن الأصوليين إنما تعرضوا لبحث الأوامر من باب أنه موصل إلى الحكم الشرعي، لأن التعبير عن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما يكون بالأوامر. وعلى هذا الأساس وجدوا أن الدال على الأمر أو أن الدال على معنى الأمر أو أن الموصل إلى الحكم الشرعي من الأوامر تارة يكون هو مادة أمرة، وأخرى يكون هو الصيغة. قالوا فمادة الأمر قد تستعمل ويراد منها الطلب، ولأجل أنها تستعمل ويراد منها الطلب يستعملها الشارع في مقام إبراز مقاصده الشرعية وبيان أحكامه الواقعية. فالمعنى الذي يحوم البحث حوله في مادة الأمر هو خصوص معنى الطلب. ليش عم بحكي هيك؟ رح يتضح لأنه في معاني تانية نشوف كيف دخلوها أصلاً بالبحث. فالمعنى الذي إذن يدور البحث حوله أو يحوم حوله البحث في مسألة مادة الأمر إنما هو خصوص معنى الطلب، إذ بواسطة دلالة مادة الأمر عليه يفهم الشارع المكلفين أحكامه الشرعية. فهل مادة الأمر موضوعة لإفادة الطلب أم لا؟ لا كلام بينهم، بل لا ينبغي الكلام أصلا في أن مادة الأمر تدل بالدلالة الوضعية على الطلب، أي أنها موضوعة لغة لإفادة معنى الطلب. فالطلب معناها الحقيقي، فاستعمالها وإرادة الطلب منها إنما هو من باب استعمال اللفظ
في معناه الموضوع
في عين موضع له. هذا لا كلام فيه ولا شك فيه أصلا، لا ينبغي الكلام فيه. والذي لا شك فيه أيضا أصوليا في أن الطلب الذي هو مدلول مادة الأمر إنما هو الطلب بنحو المعنى الإسمي، أي مفهوم الطلب. مثلا عندما يقال أمر الله تعالى لعبيده، أي طلب الله تعالى من عبيده. عندما يقال هذا أمر الله، أي هذا هو الطلب الصادر من الله. عندما يقال أمره بكذا، أي طلب منه كذا. عندما يقال آمرك بكذا، أي أطلب منك كذا، وهكذا. فمادة الأمر تدل على الطلب، لكن على الطلب بنحو المعنى الإسمي، أي أنها لا تدل على النسبة الطلبية، لأن مدليل المواد لا ينبغي أن تكون من قبيل النسب والارتباطات. هذا نقحناه في بحث المعنى الحرفي. من هنا يظهر أنه لماذا يعد بحث المعنى الحرفي من جملة مقدمات التمهيدية لسائر المباحث اللفظية. هنا نستخدم ما قرأناه في بحث المعنى الحرفي، أن هذه بما أنها مادة وتدل على المعنى بما هي مادة، فهذا المدلول الذي تدل عليه يجب أن يكون من سنخ المعنى الإسم، أي أن مادة الأمر تدل على مفهوم الطلب، أي على الطلب بالحمل الأول. من هنا قد يخطر سؤال إلى الذهن، وهو أن لدينا في اللغة مادة أخرى تدل بالوضح على نفس هذا المعنى بما هو مفهوم اسمي، وهي كلمة طلب.
يعني مترادفة حتى
بالدحر بالوضح. فهل النسبة بين هاتين اللفظتين حينئذ، لفظة أمر ولفظ التلاطم هي نسبة الترادف أم لا؟ طبعا هذا البحث ليس بحثا ترفيهيا يعني ليس الترفيه عن النفس والترويح عن النفس، نريد أن نعرف المعنى الدقيق لكلمة أمر. ففسر معنى الأمر في الكلمات بأنه مفهوم الطلب. مفهوم الطلب له كلمة في اللغة تخصه، موضوعة بإزائه مثلا. ومعنى كلمة طلب واضح بشكل مجمل، يعني طبعا كون البحث عن مادة أمر، نحن نريد أن نوضح معنى الكلمة التي هي محل بحثنا وهي كلمة أمر، فنستعين بما هو مرتكز واضح ارتكازا لدينا وهو معنى كلمة طلب. فهل النسبة بينهما هي نسبة الترادف أم لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه والأصوليون عموما ذكروا أنه لا ترادف بين الكلمتين، وذلك لأن النسبة بين المعنى الوضعي لكلمة طلب وبين المعنى الوضعي لكلمة أمر هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فإن الطلب أو مفهوم الطلب له تقسيمات، والأمر لا يقال على جميع أقسام الطلب في هذه التقسيمات. الآن مثلا ينقسم الطلب إلى قسمين، طلب تشريعي وطلب تكويني. يعني طلب هو من سنخ التشريع وطلب هو من سنخ عالم التكوين. طلب هو سعي نحو الشيء المقصود بالجوارح أو سعي مباشري، وطلب هو سعي بتحريك الغير. ما الفرق بين الطلب التكويني والطلب التشريعي؟ الآن الماء مطلوب لي، ففي طلبي للماء لدي طريقتان، أن أستخدم عنصر التكوين وأن أستخدم عنصر التشريع. أطلب الماء تكوينا بأن أحرك يدي نحوه لجلبه، هذا يقال له سعي نحو المقصود، سعي مباشري، استخدام للجوارح، سعي تكويني، طلب تكويني للماء. هذا خرج من بيته طالبا للماء، طالبا له تكوينا، يعني من خلال استخدام عناصر عالم التكوين، تحريك جوارحه وما يلزم وما يتطلبه ذلك من أفعال. في قبال ذلك طريقة أخرى نستفيد فيها من عناصر مقام التشريع، عالم التشريع والاعتبار لا عالم التكوين والواقع. أنا أريد الماء والماء مطلوب لي، لكنني بدل أن أتحرك أقول لابني مثلا ائتني بالماء. هذه ائتني بالماء طلب للماء، لكنها ليست طلبا تكوينيا للماء، طلب تشريعي. أنا سعيت نحو أن أحصل على مطلوبي وهو الماء من خلال تشريعه، من خلال فرضه، من خلال اعتباره، من خلال تحريك الغير. هذا سعي لكن ليس بالمباشرة، لم أحرك جوارحي وإنما طلبت من الغير أن يحرك جوارحه. نعم هذا التفاتة جيدة، أنه نفس قول المولى مثلا ائتني، نفس قوله هذا مصداق للطلب التكويني، لكن مؤدى ائتني نتيجة ائتني طلب تشريعي. نعم. إذن الطلب ينقسم، مفهوم الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب تشريعي وطلب تكويني. هذا تقسيم مثلا. تقسيم آخر للطلب، الطلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فإنه إما أن يكون طلبا من العالي إلى الداني، وإما أن يكون طلبا من الداني إلى العالي، وإما أن يكون طلبا من المساوي إلى المساوي. مثلا يمكن أن نضيف هذان التقسيمان هما اللذان ذكرهما المصنف، يمكن أن نضيف مثلا الطلب تارة يكون مثلا طلبا أمريا، مثلا مرة يكون هكذا، يعني نقسمه بلحاظ المطلوب، مرة يكون مثلا تمنيا، مرة يكون ترجيا، مرة يكون، وإن كان الترجي في كلام أنه من الطلب أو لا، مرة يكون تمنيا، مرة يكون مثلا استفهاما. ها الالتماس دخل في التقسيم السابق عشانك ما عدته أنا، ما للدعاء كمان هو. وهكذا هذه التقسيمات نلاحظ أن لفظة الطلب تطلق في جميع موارد أقسامها، فإن الطلب التشريعي يعبر عنه في اللغة بأنه طلب، والطلب التكويني أيضا يعبر عنه في اللغة بأنه طلب. الطلب من الداني إلى العالي، من العالي إلى الداني، من المساوي إلى المساوي، كلها تسمى طلبا. فلفظ الطلب موضوع لما يعمها، يعني موضوع للمفهوم العام للطلب الذي كل هذه الأقسام مصادق له. لكننا نجد أن بعض هذه الأقسام لا تسمى أمرا، ولا يطلق عليها لفظ الأمر، ولا يستخدم في التعبير عنها لفظ الأمر. مثلا الذي تحرك بجوانحه لنيل الماء للوصول إلى الماء لا يقال هذا آمر للماء، يقال هذا طالب للماء. فالأمر لا يطلق في مورد الطلب التكوين، والأمر مثلا لا يطلق في مورد الطلب الداني إلى العالي. مثلا لا يقول آمرك يا ربي أن تغفر لي، وإنما نقول أدعوك، هذا لا يسمى أمرا، لكنه يقال أطلب منك يا رب. إذن هذا كله لا يسمى أمرا في الحقيقة، كما قرأنا في محله الذي يسمى أمرا هو خصوص الطلب من العالي إلى الداني،
حتى المساوي والمساوي.
فإذن هذا عن ماذا يكشف؟ يكشف عن أن المعنى الذي وضع له لفظ أمر أخص مطلقا من المعنى الذي وضع له لفظ طلب. فكيف تكون النسبة بينهما حينئذ نسبة الترادف؟ فهما متباينة، لأن الأعم والأخص
تباينا بشيء،
هما متباينا،
لأن الأعم والأخص أعم وأخص مصداقا، وإلا فالنسبة بين المفهومين هي
تباين.
عندما نفرض نسبة من النسب الأربع بين المفهومين، هذا يعني أننا اعترفنا مسبقا بأنهما متباينا. إذا كانا متباينين فليس أحدهما موضوعا لنفس ما وضع له الآخر. لحد الآن إلى ماذا توصلنا؟ إلى أنه يشترط في الطلب الذي هو مدلول للفظ الأمر أن يكون أولا طلبا من قبيل الطلب التشريعي، وثانيا أن يكون صادرا من العالي إلى الداني. فلفظ الأمر إذن موضوع لطلب خاص، وهو خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي إلى الداني، ودلالته على هذا الطلب الخاص هي بنحو مفهوم الاسم. لماذا؟ لما تقدم من أن الكلام إنما هو فعل المعنى.
أنا بس الشرط الأول اللي كانت هو أنه طلب
التشريعي، أن يكون طلبا تشريعيا. لأنه الآن الماشي في اتجاه الماء لا يقال أنا آمر للماء، وإنما يقال أنا طالب له. فالطلب التكويني لا يعبر عنه عادة بالأمر.
يقول إيران آمر منك كذا؟
أه؟
ممكن يقول آمر منك؟
لا ذلك هناك بإيران بدائه مثلا إنه التماس دعاء مثلا
التماس
إنه ندعي لنا يعني اني انه التماس دعاء انه لا حتى لا يحمل على
كلمه ادعينا بتكون
واضح انه ادعينا محموله على التماس عنا يعني هذا من اختصار اللغه يعني من حسنات العربيه مش من سيئات
محمد
ها الله طيب هلا لذلك مثلا بعضهم انا بشوف بعضهم بعض المؤدبين يعني عم بيجي بيقول لك مثلا انه رجاء وليس امرا يعني واضح مولانا انه يعني فيش داعي تنبه إلى يعني او فضلا وليس امرا مرات بيستعملوها بالتعبير الادبي يعني على كل حال يعني انا اذا ما حملته على الالتماس او اذا ما حملته على الدعاء فعلى الاقل التماس ما بدي على كل حال عم نمزح يعني طيب هلا هون في شوي في مشكله شوي بالعباره عند المصنف ها هذه العباره رح تخلينا نفوت بمطلب ولا حول ولا قوه الا بالله ها
وإنا لله
يعني هذا المطلب له علاقه بالبحث كنا عم نحكي عنه بس نحن ما كنا لندخل هذا البحث لولا ما توهمه العباره ها وعند تطبيق العباره سيتضح بلاها بلا ما عندي مشكله
لازم ندوش عليه ما اسمه
مشكله فضلا وليس امرا يعني طيب هل يمكن هنا في المقام ان يتمسك لنفي الترادف بين لفظ الامر ولفظ الطلب هل يمكن ان يتمسك بهذه الدعوه التاليه بأن يقال إن لفظ الأمر لا يمكن أن يكون مرادفاً للفظ الطلب لأن لفظ الأمر وإن كان موضوعاً للطلب لكنه ليس مختصاً به بل هناك معان أخرى وضع لها هذا اللفظ فإن لفظ الأمر كما وضع لمعنى الطلب فهو كذلك وضع لمعنى الشيء ولمعنى الحادثة ولمعنى الغرض وغير ذلك مما ذكر والغرض إذا نشوف لدينا الآن دعوة هل نستطيع أن نوظفها في البحث السابق أو لا هذه الدعوة ماذا تقول تقول الدليل على عدم أو الدليل الثاني على عدم وجود ترادف بين اللفظين بين لفظ أمر وبين لفظ طلب أن لفظ أمر مشترك لفظيان بين الطلب وبين غيره من المعاني مثل ماذا؟ مثل الغرض، مثل الحادثة، مثل الشيء مثلا تقول هذا أمر أي هذا شيء
لأن الأمر
تقول جاء لأمر أي لشيء أو لغرض أو مثلا أمر جاء بك أي شيء جاء بك فلفظ الأمر موضوع ليس فقط لمعنى الطلب ومفهوم الطلب بل هو أيضا موضوع لمعاني أخرى وإذا كان موضوعا لمعاني أخرى انتفى الترادف بينهما يصدق حينئذ أن المعنى الذي وضع له اللفظ أو لفظ الأمر مغاير للمعنى الذي وضع له لفظ الطلب يعني شوف الآن أنت مثلا لا تقول جئتك لطلب أي لغرض لا تقول مثلا هذا طلب أي هذا شيء لا تقول حصل له طلب أي حصلت له حادثة
بس
ها؟
بس عم تقول انت عم تدعي الاشتراك
اذا نريد ان نتمسك بوجود اشتراك في احد اللفظين لنفي الترادف بينه وبين لفظ اخر فهل هذا صحيح ام ليس بصحيح هذا البحث مولانا فتحه او فتحته عباره المصنف مصنف بعد ان ذكر ان الطلب قد يطلق على ما لا يطلق عليه لفظ الأمر وهو الطلب التكويني والطلب الالتماسي أو الدعائي
قد يطلق
ها؟
قد يطلق عليه
قد يطلق عليه ممكن شو قلت أنا قد يطلق على ما لا يطلق عليه لفظ الأمر كالطلب التكويني والطلب في مورد الالتماس والطلب في مورد الدعاء
والأمر
بالعكس
ذكر أنه كما أن هيك عبارة كما أن الأمر أيضا يطلق على معانا أخرى
هيك بالضبط
عم يمر حدا هو
هلأ كون هون أول شيء خرجنا عن مادة الأمر ثم التكوين مستفاد من مادة الأمر هون صيغة أمر هذا نحن ما عم نحكي عن كلمة أمر كلمة كل كلمة فيها أمر ها يعني ما هذه كون ليست داخلة في بحثنا أصلا ثم هنا التكوين في كون مستفاد من المادة وليس مستفادا من الصيغة وإلا كون فعل أمر
كيف مثلا التكوين
ها يعني هلأ شوف شيخنا الآن نحن اللي عم نحكي عنه تكوينها بالطلب التكويني عم أقول لفظ الطلب قد يطلق على الطلب التكويني لفظ الأمر لا يطلق على الطلب التكويني أقول المصنف ماذا قال كما أن لفظ الطلب قد يطلق على ما لا يطلق عليه لفظ الأمر ما هو الذي لا يطلق عليه لفظ الأمر طلب التكويني فإنه طلب وليس أمرا الطلب الدعائي فإنه طلب وليس أمرا الطلب الالتماسي فإنه طلب وليس أمرا كذلك لفظ الأمر فإنه موضوع لمعان أخرى غير معنى حينئذ ماذا تصبح النسبة بين الموضوع له لفظ الأمر والموضوع له لفظ الطلب تصبح النسبة هي العموم الخصوص من وجه. يصبح التفارق من الناحيتين أو يصبح الفراق من الناحيتين وهذا ميلاد ضابطة العموم الوجهي لأن العامين من وجه يلتقيان في موردان ويفترق كل منهما عن الآخر في موردان يخصه الآن لفظ الطلب يفترق عن لفظ الأمر في الطلب التكويني في الطلب الالتماسي في الطلب الدعائي لفظ الأمر من جهته يفترق عن لفظ الطلب في أي شيء في الأمر بمعنى الشيء في الأمر بالمعنى الحادثة في الأمر بالمعنى الغرض إلى آخره شو رأيكم فيها لهيك؟
أنت شو
رأيك؟ ها؟ أنا رأيي
مش مهم لك بوعدك
مليح باين مليح
يعني أبعد العموم الوجهي أبعد عن الترادف من العموم المطلق
لا بس
لكن ما الإنصاف
لكن
أن توظيف مسألة الاشتراك في المقام ليست على ما ينبغي إن كانت هي مقصودة للمصنف توظيف مسألة الترادف الاشتراك في المقام لإثبات أو نفي الترادف ليست في محلها ألا بصرف النظر المصنف يريد هذا من العبارة أو لا ألا من إحنا قدرنا طلعنا شوي من العبارة إن فينا نستخدم نجيب نحن دعوة الاشتراك نوظفها بحيث تصبح النسبة هي العموم والخصوص من وجه نحن يكفينا حتى ننفي الترادف وجود نسبة العموم والخصوص المطلق لكن حتى نؤكد عدم الترادف هل مثلا نستطيع أن نوظف عنصر الاشتراك لنثبت أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه؟ العموم والخصوص من وجه أدل على التباين لأن الافتراق حينئذ يكون من موردين كما بيّن بخلاف مورد العموم والخصوص المطلق الافتراق يكون من جهة العام لا من جهة
أنت عايز الاشتراك بالطلب
ألا أصبر إذن ليس على ما ينبغي أو ليس في محله وذلك لأن أساس القسمة في باب الترادف والتباين مغاير تماماً لأساس القسمة في باب الاشتراك والاختصاص فالخلط بينهما خلط بين التقسيمين أساس القسمة في باب الترادف والتباين وأن نأتي إلى لفظين بلحاظ معنى واحد ونقيس أحدهما إلى الآخر فإما هما مترادفان بلحاظ هذا المعنى الواحد أو لا أساس القسمة في باب الاشتراك والاختصاص هو اللفظ الواحد بالقياس إلى أكثر من معنى ونلاحظ أن الأساس الثاني لا يجتمع، لا يمكن الجمع بينه وبين الأساس الأول. شوف هلا أنت حتى تعرف أنه لفظان مترادفان، ها؟ ماذا تفعل؟ تقول هذا اللفظ بالنسبة إلى هذا اللفظ بلحاظ معنى معين. قياس أحد اللفظين إلى الآخر لابد وأن يكون بلحاظ معنى معين لا مطلقا وبشكل مهمل. فيقال إما هو موضوع لهذا المعنى وذاك موضوع له أيضا فمترادفان، وإلا هذا موضوع له وذاك ليس موضوعا له فمتباينا.
حتى لو كان في الوحدة مواضيع خاصة فيها،
فالترادف إنما يكون بلحاظ وحدة المعنى. وجود معان أخرى لأحد اللفظين المترادفين لا يخل بالترادف، فإن الترادف إنما كان بلحاظ وضعه لهذا المعنى لا بلحاظ سائر معانيه أو مجمل معانيه. هنا هكذا ما نحن فيه من هذا القبيل. الآن لفظ أمر موضوع بأوضاع متعددة لأكثر من معنى، واحد منها هو الطلب. المقايسة بينه وبين لفظ الطلب إنما كان بلحظ خصوص هذا المعنى، بلحظ خصوص الطلب. فيقال لفظ الطلب هل هو موضوع لهذا المعنى نفسه الذي وضع له لفظ الأمر أم لا، موضوع لمعنى آخر مبين له، إما مثلا مبين له تماما أو مثلا أعم منه أو أخص منه، فتكون النسبة هي التباين حين. فلا يمكن توظيف دعوى الاشتراك لإثبات أو نفي الترادف، هذا من الخلط بين التقسيمين في حقيقة الأمر.
كيف الترادف؟
إن قلت نحن لنفي الترادف تمسكنا بالاشتراك من جانب لفظ الطلب، ألم نقل إن لفظ الطلب يدل على أو يطلق في مورد الطلب التكويني وفي مورد الطلب التشريعي في مورد الدعاء والالتماس إلى آخره؟ هذا تمسك بالاشتراك لنفي الترادف. قلنا قياس مع الفارق، فرق بين المقامين. ما تمسكنا به في جانب لفظ الطلب هو الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي. نحن ماذا قلنا؟ الآن الطلب مفهوم الطلب له مصادر، ما قلنا له معانا، ما قلنا هذا اللفظ له أكثر من معنى، قلنا له معنى واحد وهو الطلب، غاية الأمر هذا الطلب بما له من المفهوم العام تحته مصادر، بعض هذه المصادر لا يطلق عليها لفظ الأمر لكن يطلق عليها لفظ الطلب. فرق بينهما. هناك حافظنا على وحدة المعنى، غاية الأمر أن هذا المعنى خارجان ذو مصادر متعددة، فأساس القسمة في باب الترادف والتباين وهو وحدة المعنى نحن حافظنا عليه. التعدد والتكثر إنما كان بلحاظ المصادر الخارجية لا بلحاظ المعنى. الآن الطلب التشريعي ليس معنى آخر مغايرا للطلب التكويني. لفظ الأمر مش مثل لفظ طلب، ليس كلفظة عين موضوع لي مثلا للجارية والباكية، لا هو كلفظ إنسان، كما أن إنسان يطلق على زيد يطلق على عمرو يطلق على بك وهي مصادر له والمعنى واحد، كذلك لفظ الطلب. هناك حافظنا على وحدة المعنى فصح لنا أن نوظف الاشتراك المعنوي، أما الاشتراك اللفظي لا يحافظ فيه على وحدة المعنى، فنكون قد خرجنا عن أصل التقسيم إلى المترادفين والمتباينين فيكون من خلط القسمين. فرق بينهم. هلا هذا اللي عندي أنا، هذا الرأي اللي أنتم قلتوا بكون تسمعوا.
بارك الله.
أما هل هو صحيح أم لا موكول إلى
التعب. أنا عجبني
جاي
عجبني
أنا خطر. هلا بدور في مكان الترادف. نعم، فنحن عم نقول إنه مجرد أن يكون لفظ الأمر موضوعا لأكثر من معناه هذا لا يلغي إمكانية الترادف بينه وبين لفظ الطلب، لأن الترادف إنما يكون بلحاظ معنى واحد لا بلحاظ مجمل المعاني أو المعنى المنتزع من كل هذه المعاني. طب إذن هذا فيما يتعلق بمعنى مادة الأمر الذي يقال إنه لا شك ولا ريب في أنها تدل عليه، وقد عرفنا أنه لا ترادف بين لفظ الأمر ولفظ
الطرف.
نحن شيخنا هيك الآن، نحن عندنا لفظ، هذا اللفظ وضع على معنى، هذا المعنى ادعي أنه مفهوم الطرف، صح؟ في المقابل الآن لفظ الأمر يقال وضع لأكثر من معنى، يعني لأكثر من مفهوم، يعني وضع لمفهوم الطلب، وضع لمفهوم الشيء، وضع لمفهوم الغرض، وضع لمفهوم الحادثة، وهكذا. فالوضع يكون وضعا للمفاهيم. نعم، لاحظنا أن الأمر بالنسبة لبعض مصادق الطلب لا يمكن لنا أن نستخدم لفظ الأمر كالطلب التكوين، لا يقال فيه إنه أمر. نحن لا نريد أن نقول إنه ليس موضوعاً للمصداق، فإن الوضع أصلاً لا يكون للمصادق، وإنما يكون للمفاهيم. هذا هو الفرق بينهما. الفرق أننا عندما نتحدث عن المعنى فنحن نتحدث عن المفهوم الذي وضع له اللفظ، عندما نتحدث عن المصداق فنحن نتحدث عن تطبيق هذا المعنى الموضوع له على المصداق. ثم قبل أن نقرأ العبارة لابد لنا من إيقاع الكلام في صحة هذه الدعوة، أنه هل يصح أصلاً أن يفترض أن لفظ الأمر موضوع لأكثر من معنى أم هل حقاً صحيح ما قيل أو يقال من أن لفظ الأمر موضوع للطلب، الشيء، الغرض، الحادثة إلى آخره مما ذكر له أم لا؟ هنا تفاوتت آراء الأصوليين. بعضهم بنى على الاشتراك اللفظي وقال كل هذه المعاني التي ذكرت هي معان وضع لها لفظ أمر على حد وضع لفظ عين لمعانيها المختلفة، فيكون حينئذ مشتركا لفظيا، وهذا هو الرأي الذي ذكره المصنفون. بناء على ذلك إذا كان مشتركاً ينطبق عليه قانون المشتركات، أنه في مقام الاستعمال لابد من القرينة المعينة، من دون القرينة المعينة يجمل الكلام أو يجمل الكلام، يكون الكلام مجملاً. هناك في المقابل من ذهب إلى الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي يعني اللفظ موضوع لمعنى واحد، وما هذه المعاني التي ذكرت إلا من باب المصادق له، لأنه وضع لمفاهيم متعددة ومفهوم واحد عام وسيع تحته مصادق، منها الطلب، منها الشيء، منها الحادثة، منها
شو بده يجمع بيناتهم.
ألا ثم هؤلاء اختلفوا في تصوير هذا المعنى العام، أن هذا المعنى العام الذي يجمع كل هذه المعاني تحته بحيث تكون مصادق لهم ما هو؟ فوجدت تخريجات كثيرة في المقام. بعضهم يقول
يعني قالوا مشترك معنى، وشو المعنى؟
حمدون مش أنتم مشترك معنى، إذن هو موضوع لمعنى، هذا المعنى هو مشترك بين الجميع. ما هو هذا المعنى المشترك؟ بعضهم قال هو الطلب،
يطلعوا مرادف
مفهوم الطلب، فإن مفهوم الطلاب مثلاً، لأن ما أحفظ بس عم عنونهم، يعني بس عم بذكر الأقوال، ولا الدخول في تفاصيل البحث خارج عن عقدة الكتاب. مثلاً قال هكذا، قال فإن مثلاً الشيء من شأنه أن يطلب. هذا بصرف النظر، هم بيطلع عندك أقوال مش عرفية يعني، بعيدة عن واقع الله. الشيء هو في معرض أن يطلب، الغرض واضح أنه مطلوب، الحادثة التي تتفق للشخص مثلا مثلا هي في معرض أن تطلب، كيف ما بعرف. طيب إذا هذا مثلا، هذا بعضهم قال له هو مفهوم الشيء،
وسع على الآخر الوجود،
إن الطلب أيضا شيء، شيء من الأشياء، الشيء هو الموجود، كل موجود فهو شيء. بعضهم ماذا حاول أن يفعل؟ بعضهم حاول أن يرجع كل المعاني ما سوى الطلب إلى جامعين ويحافظ على الطلب معنى الموضوع عنه. يعني بعبارة أخرى حاول أن يقسم المعاني إلى مجموعتين، المجموعة الأولى هي الطلب، والمجموعة الثانية مثلا قال هو الشيء. هذا يلتزم بالاشتراك اللفظي، بس هذا شو عمل لفق بين القولين الاول والثاني؟
اكيد اللفظي
لا. يعني هذا شو قال مثلا؟ قال لفظ الامر موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمعنيين، المعنى الاول الطلب، المعنى الثاني هلا اما بتقول الشيء، اما بتقول الغرض، اما بتقول الحادثه، الى اما بتقول الفعل، او لك سهل جمعه
سهل.
المهم فعلا لا نريد ان يعني بس عم بذكر الاقوال. طبعا بعضهم بيناقش مثلا بيقول بعضها خارج اصلا، مثلا مثل الغرض، بيقول منين استفدتوا كلمه وانت متى تستفيدون كلمه الغرض من كلمه امر؟ ائتوني بمثالين يخلو فيه من لام التعليل وتكون لفظه الامر فيه داله على الغرض.
مثل على الغرض اللام،
ها لا ما عندنا مثال الا ان يقال جئتك لامر.
ليش؟
ها هنا يدعى ان امر دلت على الغرض، هو الغرضيه مفهومه من نفس لام التعليل ولا علاقة لمادة الأمر بشيء، فهذا المعنى أصلا ينبغي استبعاده.
الشيء.
ها؟ جئتك لشيء، لغرض شيء، لأجل شيء، لأجل فعل، لأجل حادثة. المهم فبعضها بعضهم حاول إذن أن يخرج. هذا البحث متشعب وطويل جدا، لا سيما في الكتب القديمة. صاحب الكفاية جاء واختصر البحث ومشى عليه المتأخر. ها؟ هنا المصنف يمشي على أنه يوجد اشتراك لفظي. مثلا شيخ المظفر إذا بتلاحظه مثلا يمشي أيضا على أنه طبعا تبعا للأعلام، يعني ميرزا النائيني، المحقق الأصفهاني وغيرهما. الآن خلينا نقرأ هذا المقدار لأنه بعد في بحث ما عشحن لحظة عشان ما نخلص بكير.
هذا هي صار ما عشحن.
طيب الأمر تارة يستعمل بمادته. طبعا هون في مسألة بس ما نلفت النظر إلى أنه الكلام ليس في مسألة اصطلاحية. نحن قلت في البداية إنما نبحث عن الأمر وعن الأوامر من باب أن الأوامر هي الوسيلة التي يتبعها الشارع كثيرا في باب إيصال أحكامه الشرعية. ليس هون نشوف مثلا بمثل ببعض المفردات، مثلا مثل لنفترض مفردة القصر في البلاغة. ها؟ أساليب القصر كثيرة، لا أساليب الحصر كثيرة، لكن ليس جميعها يسمى قصر. عندنا أربعة أساليب مثلاً فقط في القصر، الباقي وإن أفاد الحصر إلا أنه في الإصطلاح لا يسمى قصر. هنا المسألة ليست إصطلاحية حتى يقال مثلاً لماذا ما بحثتم مادة الأمر، فإن هذا ليس أمراً، ليس من الأساليب الشائعة في الأمر. عادة المولى ما بيجي بيقول لعبده أمرك بالفعل كذا، يقول له افعل. لكن أحياناً قد يستعمل لفظ الأمر، قد يقال مثلا هذا أمر الله، إذا قيل هذا أمر الله يعني يحمل على الوجوب مثلا أو ماذا. فلذلك المسألة لما لم تكن إصطلاحية دخل البحث في المادة
أمرني ربي.
نعم لذلك شو نقرأ ولا بلاه؟ يقول الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال أمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صل. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه. هون العبارة واضحة، اللفظ بما هو لفظان لا قابلية له للانطباق، ينطبق بما له من المفهوم. على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء فإنه طالب له والماء مطلوب له، والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أم من غيره، بينما لفظ الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي سواء كان. هلا هذه ما تعرضنا لها جهة الاستعلاء والعلو، إن شاء الله متعرض لها بكرة، يعني بكرة الدرس. سواء كان ولو بعد ساعة، بكرة الدرس يعني يشمل. طيب سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا، هذه رح أجلها هي العبارة، شرح العبارة لأنه فيها كلام
واحد عام ساعة.
طيب كما أن هون شوف العبارة، هون هي العبارة اللي قلنا عنها، كما أن مادة الأمر، هذه ماذا لا يستظهر من هذه العبارة أن هذا تتميم للبحث السابق، أنه كما نفينا الترادف بواسطة دعوى أن لفظ الطلب موضوعا أو يطلق في موارد لا يطلق فيها لفظ الأمر، كذلك الحال في لفظه. هلأ ممكن اللي قيله للمصنف محمل تاني بدأ تدبر العبارة. كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطرح، لأني ما نسبت إلى المصنف جزما أنه استدل بالاشتراك اللفظي في المقام، أنا قلت عبارته مهمة لذلك، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادثة والغرض، وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا. وتعيين الطلاب بحاجة إلى قرينة، ومتى دلت، ليش؟ لأنه مشترك لفظي صار يلتزم المصنف هنا على الأقل على مستوى هذه الحلقة. ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن المادة تدل على طيب هذا سيأتي. هلا بس من باب المؤيدات لدعوى الاشتراك اللفظي، أنه نحن عنا لدينا جمعان تقول أوامر وتقول أمور، كلاهما جمع لمادة الأمر. الأوامر ماذا يراد منها؟ أي الطلبات.
نعم.
الأمور
أشياء.
يعني الأشياء
أشياء.
أو الأغراض أو إلى آخره. وجود نحوين من الاشتقاق في هذه الكلمة دليل على وجود
كلمتين،
على وجود معنيين ووجود وضعين. مثلا هل أنا أعمل من باب المؤيد؟
أمر بمعنى
شيء. أمر من باب المؤيد، هل هذا دليل أو ليس دليلا؟ يتم دليلا او ليس لا يتم دليلا؟ بدا تتمي يعني بعد، لانه ورد كثير من الكلمات التي لها اكثر من جمع، فليكن هذا من هذا القدر. مثلا بعد في مؤيد ثاني نسيته هلا. طيب والحمد لله وصلى الله على سيدنا
محمد.
خلصنا بكير مولا قبل الصلاه، قبل الصلاه يوم يعني
بس انه
ها
نكرمكم
كم يوم. هلا بقول امرته.